أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث في تعريف النفس إلى مفردة الجسم المأخوذة في تعريف النفس، حيث قلنا أن المراد بالجسم هنا الجسم الطبيعي، وهو ما يكون له ماهية مستقلة عن غيره من الحقائق، ويكون له تحقق وتحصل في الخارج ولو كان ذلك التحصل بواسطة الفاصل والصورة والكمال الأول. فمثل السرير من جهة أنه لا تحصل له حقيقيا غير كونه خشبا أو حديدا، لا يكون ماهية طبيعية ولا يكون جسما طبيعيا، يكون جسما صناعيا، فعليه لا يكون لصورة السريرية تكميل بالنسبة إلى حقيقة خشبية، لأن الكمال هو ما يعطي الشيء حقيقة جديدة، والخشب في السرير لا يكتسب حقيقة جديدة إذا صار سريرا. نعم يغاير غيره من الأخشاب بلحاظ الفائدة المترتبة عليه، فلا تكون ماهية السرير ماهية حقيقية بل تكون ماهية اعتبارية. الجسم المأخوذ في تعريف النفس، حيث يقال أن النفس كمال أول لجسمين، المقصود بالجسم الجسم الطبيعي للجسم الصناعي. فالكمال في صورة السرير أو الكمال في السرير ليس مندرجا تحت تعريف النفس، وقد بينا وجه خروجه عن تعريف النفس. تأتي النوبة إلى الكلام في مفردة الآلي، حيث قيل في تعريف النفس كمال أول لجسم آلي أو آلي. المقصود بالآلي ما يكون مشتملا على أمور متغايرة، وهي أي الأمور المتغايرة إما الأعضاء كاشتمال جسم النبات على قمع وجذع وجذر وأمثال ذلك، واشتمال الحيوان على كبد وقلب وشرايين وعروق وعضلات وأمثال ذلك، وهذه أعضاء، وهكذا جسم الإنسان. أو يراد بالأمور المتغايرة الآلات والقوى، بأن يكون المقصود بالآلي ما يكون مشتملا على قوى متعددة لا أعضاء متعددة فقط. من الواضح طبعا أن اختلاف الأعضاء يستلزم بحسب العادة اختلاف القوى، فمثلا البشرة في الإنسان رقعتها واسعة، فإنها تشمل من أطراف إبهامه وأخمص قدميه إلى قمة رأسه، كل هذه بشرة، لكن هذه الأجزاء المتغايرة متحدة السنخ والحقيقة واحدة، هذا أمر. ثانيا أثرها واحد وهو الإحساس، بخلاف الكبد والبشرة فبينهما اختلاف، وهذا الاختلاف ينشأ لا محالة من كون الكبد مرتبطة بقوة والإحساس والبشر مرتبطة بقوة أخرى. فاختلاف الأعضاء عادة ما يكون ملازما ومقارنا لاختلاف القوى، لكن لا يلزم من اختلاف القوى اختلاف الأعضاء، بل قد تكون عدة قوى مع اتحاد الأعضاء في الحقيقة، وهذا من قبيل ما يذكرونه في الفلك، حيث يقولون أن جسم الفلك جسم بسيط لا اختلاف سنخيا فيه، أي أنه لا يتجزأ إلى قلب وكبد ومخ وعصب وشرايين وعضلات وأربطة وأعصاب، لا يوجد في جسم الفلك مثل هذا التقسيم. لكن مع ذلك ثبت للفلك حس وخيال وإدراك بحسب البراهين. ومن الواضح أن اختلاف الإدراكات يستلزم اختلاف القوى، كما أن حركة الفلك تستلزم قوة محركة، فإذا فيه قوى مختلفة. قالوا مرادنا بالجسم الآلي ما يكون مشتملا على قوى مختلفة، وفائدة هذا الحمل أي حمل الجسم الآلي على هذا المعنى تعميم التعريف لجسم الفلك. ثم قالوا إذا كان هذا أنسب فالأولى حينئذ أن تكون الآلية وصفا للكمال، فيكون محصل التعريف أن النفس كمال يشتمل نحو من الاشتمال على عدة قوى لجسم طبيعي. والمقصود بذلك أن النفس كمال يفعل الأفاعيل المختلفة بقوى مختلفة، ذلك الكمال لجسم طبيعي. فيخرج العقل لأنه يفعل لا بجسم ولا بآلة وليس كمالا لجسم، وتخرج الطبيعة لأنها تفعل فعلا واحدا لا أفاعيل مختلفة، كما أنها تفعل الأفاعيل لا بآلة. ويشمل التعريف النفس النباتية لأنها تفعل التغذية بواسطة القوة الغاذية، وتفعل التوليد بواسطة القوة المولدة، فهاتان القوتان مثلا بالنسبة إلى النفس النباتية آلتان، فالنفس آلية أي تستعمل الآلة، ولا معنى للآلة إلا ما ثبت في الجسم. إذن جسمها بهذا الاعتبار أيضا آلي، أي أنه محل للآلات، إذ الآلة تنسب إلى الجسم باعتبار الحلول، وتنسب إلى النفس باعتبار الاستخدام والاستعمال. فإذا النفس النباتية آلية وجسم النفس النباتية آلي، لكن نسبة الآلة إلى المستعمل أولى من نسبة الآلة إلى المحل، لأن المستعمل بالنسبة إلى الآلة كالفاعل، ونسبة الشيء إلى فاعله أولى من نسبة الشيء إلى قابله. فهذا وجه اندراج النفس النباتية. كذلك النفس الحيوانية والإنسانية مندرجة بنفس البيان تحت التعريف. تبقى النفس الفلكية، وأيضا النفس الفلكية تكون مشمولة للتعريف، وذلك لأن النفس الفلكية هي التي تتولى تحريك الفلك من نقطة إلى نقطة بالحركة الوضعية، كما أنها هي التي تتولى الإدراك الحسي والخيالي للفلك، وبواسطة هذا الإدراك تكون منشأ للحركات الجزئية. وفعلها في الفلك التحريك والإدراك يكون بواسطة القوة المحركة والقوة المدركة. نعم، هاتان القوتان المحركة والمدركة لا محل خاصا لهما من جسم الفلك، بل كل جسم الفلك يكون مظهرا لهذه القوى. فكل الفلك سمع، وكل الفلك بصر، وكل الفلك شم، وكل الفلك تحريك، ولا يختص موضع منه دون موضع آخر بقوة من القوى. طبعا الكلام هنا في الجسم الأثيري لا الكوكب، فإن الكوكب كالحصى ثابت في جسم الفلك. جسم الفلك هذا قوته المحركة عين قوته المدركة بالذات، والاختلاف بينهما بالاعتبار الحقيقي النفس الأمري. والشرط في كون النفس نفسا أن تكون لها آلات، لا أن تكون آلاتها أعضاء مختلفة. الشرط في تعريف النفس أن يكون الكمال ذا آلات، أما كون الآلات متحدة الذات أو مختلفة في المظهر فهذا أمر أجنبي عما أخذ في تعريف النفس. كل هذا لرد إشكال أورد على تعريف النفس. قالوا في بيان الإشكال على تعريف النفس أن نفس الفلك ليس فيها كبد ودماغ وعصب وأربطة وأمثال ذلك، وهذه هي الآلات. فإن لا أقصد بالثبوت في النفس الثبوت المقارن للنفس، هذا المقصود. نفس الفلك تختلف عن بقية الأنفس. نفس النبات يوجد فيها آلات بمعنى الأعضاء، وذلك لأن نفس النبات تتعلق بجسم النبات. جسم النبات فيه قوة غازية، قوة مولدة، قوة مثلا تولد المثل لبقاء شخص النبات أو بقاء النوع. أما النفس الفلكية فليس فيها مثل هذه الأعضاء. النفس الفلكية جسم بسيط، يعني جسمها بسيطان. جسم النفس الفلكية بسيط لا ينقسم إلى أجزاء مختلفة. فبين النفس الفلكية وبين نفس النبات والحيوان فرق من هذه الجهة، من جهة الأجسام. فإن اعتبر في تعريف النفس آلية الجسم بمعنى كونه أي الجسم مشتملا على أعضاء مختلفة خرجت النفس الفلكية. وإن اعتبرنا في النفس أن تكون فاعلة لا بأعضاء مختلفة خرجت النفس النباتية والنفس الحيوانية. ولا جامع بين المعنيين، لأن النفس إما أن يعتبر فيها الأعضاء أو لا يعتبر فيها الأعضاء. والنفس النباتية والحيوانية متقومة بالجسم الذي يشتمل على الأعضاء، والنفس الفلكية تتقوم بالجسم الخالي من الأعضاء. وعلى هذا فيكون إطلاق مفهوم النفس عليهما، عنوان النفس، يكون مشتركا لفظيا بين الموردين. فلا سبيل إلى تعريف للنفس يكون جامعا بين المعنيين المختلفين المتباينين. هذا الإشكال جوابه ما تقدم، من أن هذا الإشكال مبني على أن يكون المراد بالآلات الأعضاء، إذ من الواضح أن جسم الفلك يمتاز عن جسم غيره من الأنفس. أما إذا أريد بالآلات القوى المدركة أو المحركة فلا اختلاف بين الأنفس من هذه الجهة. شرط كون النفس نفسان أن تكون لها قوى تبرر صدور الأفاعيل المختلفة، وهذا كما يوجد في النبات يوجد في الفلك، وذلك لأن الفلك وإن كان جسمه بسيطا إلا أن هذا الجسم بواسطة اتحاده بالبدن يكون موردا لقوى مختلفة يفعل بتلك القوى أفاعيل مختلفة، فيدرك يسمع ويبصر ويشم ويحرك أيضا. فجسم الفلك يحرك نفسه باعتبار آخر من وضع إلى وضع آخر وعليه، فيكون الجامع موجودا بين الأنفس، والتعريف المذكور صالح لبيان ذلك الجامع. هذا بالنسبة إلى تعريف النفس. لا، إذا كان المقصود بالآلات الأعضاء فلا مجال لإدخال جسم الفلك، يعني ما يكون غير خارج عن التعريف. إذ المفروض أن النفس هي ما يكون لجسم ذي آلات أي ذي أعضاء، وجسم الفلك ليس فيه أعضاء فلا يكون مشمولا بهذا. إذن النفس كمال أول آلي، يعني ذلك الكمال يستعمل الآلات في الأفعال لجسم طبيعي. بعض من أذعن للإشكال الأخير قال في التعريف ذي حياة بالقوة، لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة، هذا القيد يراد به الاحتراز عن نفس الفلك، وذلك لأن نفس الفلك حياتها بالفعل ليست حياتها بالقوة، لأنها من المبدعات التي لا تكون مسبوقة بالمدة، فتكون من أول الأمر حية نفس الفلك، ويكون جسمها معها مقارنا لها في الحياة، فيكون جسم الفلك حيا بالفعل بخلاف جسم النبات. جسم النبات قد يكون سابقا على نفس النبات، ويكون تعلق النفس به متأخرا، فيكون ذا حياة بالقوة. لكن طبعا عرفت أن التعريف صالح للشمول لنفس الفلك، فلا حاجة بنا إلى هذا القيد، على أن هذا القيد أيضا مورد للإشكال بما لا حاجة بنا إلى ذكره. هذا عن تعريف النفس. الآن يبحث المصنف في النقطة الثانية عن إثبات وجود النفس ذي حياة بالقوة يراد به. نعم، صدر المتألهين في كتاب المعاد ذكر قيد ذي حياة بالقوة الذي هو وصف الجسم، يعني تكون النفس كمالا أولا لجسم طبيعي آلي، ذلك الجسم آلي هو ذو حياة بالقوة، أي ذلك الجسم هو ذو حياة بالقوة لإخراج نفس الفلك. لا يرون أن لها نفسا، لكن لها تعريف آخر. إيه لا جامع بين النفسين، لكن هذا طبعا للإذعان بوجود هذا الإشكال، لأن صدر المتألهين في ذلك الباء المقام جار أصحاب الإشكال، لأنه يؤمن بورود هذا الإشكال، وإلا فإنه في الأسفار ذكر ما ذكره المصنف هنا من أن التعريف جامع لأنواع النفس المختلفة. هذا عن تعريف النفس. طبعا التعريف للشيء قبل إثبات وجوده يكون جوابا عن ما الشارحة، وهو بيان للمفهوم، وحيث إن المفهوم لا يتوقف معرفته على إثبات وجوده، فإذن يصح السؤال بعد تعريف المفهوم عن وجوده، إنه موجود أو ليس موجود، كالعنقاء مثلا نعرفها ثم نوقع الكلام في وجودها، كذلك النفس عرفت ثم وقع الكلام في وجودها. سيأتي إن شاء الله تعالى البحث التفصيلي عن حقيقة النفس، وأن النفس هي المزاج أو ليست هي المزاج، وما العلاقة بين النفس والروح البخارية، وما هو ما هي حقيقة التجرد الذي يدعى للنفس. الكلام هنا عن إثبات وجود النفس، بمعنى أنه عندما يقال أن للنبات نفسان، فما الدليل على وجود النفس في النبات؟ لماذا لا يقال أن الاختلاف بين النبات وبين سائر الأجسام الجامدة اختلاف في العرض، بمعنى أن النبات يتصف بلون الخضرة أو ما يشابهها من الألوان الحيوية القابلة للتغير، وتتدلى منه الأثمار، ويطول جذره ويتجه نحو الماء، وهذا تغير في المقدار، وتنتقل قطرات الماء في جسمه من موضع إلى موضع نتيجة وجود عوامل محركة. تلك العوامل هي اختلاف وضع جسم النبات، أو اختلاف مثلا الأغصان، أو اختلاف الضغط كما يفسر الآن، حيث إن سريان العروق في الدم في العروق ينشأ من الضغط واختلافه، وهذا أيضا من قبيل الأعراض. يعني لما لا يقال أن النبات من ناحية الحقيقة والماهية عين سائر الأجسام الجامدة، إلا أن فيه أعراض توجب ترتب في آثار خاصة. تلك الآثار بعضها ثمرة، بعضها انتقال الماء من موضع إلى موضع، بعضها اختلاف طول الجاذر وغير ذلك. لما لا يقال أن النفس أصلا لا وجود لها في النبات، وهذا كما نذكره في النبات نذكره في الحيوان، وكما نذكره فيهما نذكره في الإنسان. ما الدليل أصلا على وجود النفس؟ طبعا هنا يذكر الدليل بنحو مختصر، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن تفصيل ذلك عند البحث عن تعداد القوى. يذكر أن الدليل على وجود النفس اختلاف الآثار والأفعال. بيان ذلك أن للنبات آثارا تختلف عن آثار سائر الأجسام، وهذه الآثار لا يمكن أن نعللها بالخصوصيات العرضية كالذي ذكرناه نحن في مقام بيان الإشكال، وذلك لأنه لو كان ترتب الآثار المخصوصة على النبات مستندا إلى هذه الخصوصيات العرضية لأمكن أن تثبت هذه الآثار ولو تصورا في غير النبات. فمثلا لو استطاع الإنسان بواسطة التقدم العلمي أن يصنع جذع شجرة، يعني جذعا مشابها لجذع الشجرة، تختلف أجزاؤه فيما يسمى الآن بالضغط الذي يوجب حركة الماء، كما يلجأ إليه المهندسون الآن في صنع الأنابيب والأقنية في الزراعة، حيث يلجأون إلى المخالفة بين الأنابيب في ضغط الماء حتى يسحب الماء إلى جهة معينة. فلو صنع جذع مشابه لجذع الشجرة في الشكل ومشابه لجذع الشجرة في حركة الماء، هل يقال عن هذا الجذع أنه نبات؟ من الواضح أنه لا يقال عنه أنه نبات. السر في ذلك أن العبرة ليس بترتب هذه الآثار، بل العبرة في حقيقة النبات بالخصوصية المستتبعة لهذه الآثار. ولأن هذه الخصوصية ذات حقيقة معينة، صعب علينا أن نتصور صنع هيكل مشابه للشجرة في الإثمار، لأنه من السهل التحكم بمسير الماء، ومن السهل التحكم بطول الجذر وقصره وتحريكه نحو جهة إلى جهة إذا كان الطول بالمد والقصر بالجذب. أما إذا كان الطول بالتوليد كما هو حال الشجرة، حيث إنها تتنامى بما يسميه علماء الحكمة بالقوة المولدة، حيث إنها تكون في شغل دائم لتطوير جذورها وتنمية جذورها. مثل هذا لم يتمكن علماء العصر الحديث من الوصول إلى سره، حتى ما يسمونه بالاستنساخ الآن ليس إلا من قبيل تطبيق القوانين الموجبة لتكفل الجسم نفسه بتنمية نفسه، هم لا ينمونه. إذن في النبات خصوصية وهي التنمية، هذه التنمية ليست حصول جسم جديد في جسمه، بل إيجاد الجسم الأول للجسم الثاني بنحو من أنحاء الإيجاد والفاعلية. هذه الخصوصية لم يتمكن العلماء بعد من استكشاف سرها، تلك الخصوصية هي حقيقة النبات. فليس النبات إذن مجرد جسم يترتب عليه آثار معينة، بل جسم يوجد تلك الآثار، وعليه فالنبات يغاير سائر الأجسام. وإذا كان مغايرا سائر الأجسام في تلك الخصوصية الداخلة في حقيقته، إذن للنبات حقيقة وراء سائر الأجسام. تلك الحقيقة لا يمكن أن تكون الصورة الجسمية لأنها مشتركة بين سائر الأجسام، ولا المادة لأنها أولا مشتركة، ثانيا قابلة وليست فاعلة، شأنها أن تقبل وليس شأنها التأثير، كما أنها ليست صورة نوعية جسمية بهذا المعنى، فلا بد أن تكون صورة نوعية أرقى من الجسمية بدرجة. يعني الصورة الجسمية نوعية بلحاظ المادة، يعني هي نوع إضافي، لكننا نتكلم عن نوع وراء الصورة الجسمية. إذن لا بد من القول أن النبات يمتاز عن سائر الأجسام بماهية خاصة، تلك الماهية هي التي نسميها النفس. إذن اختلاف الجسم عن سائر الأجسام في الفعل بأن تكون له أفعال مختلفة دليل على أن له حقيقة ممتازة. طبعا النبات يمتاز عن غيره من الأجسام بأن فعله ليس مجرد الهوي إلى الأسفل حتى يعلل بأن ذلك شأن الطبيعة، ولا مجرد التحريك، بل النبات يحرك إلى جهات مختلفة، والحركات المختلفة لا يمكن أن تعلل بالطبيعة لأن الطبيعة ليس لها إلا فعل واحد. إذن النبات أفعاله المختلفة التي لا يمكن أن تعلل بطبيعته دليل على أن له حقيقة مختلفة عن سائر الأجسام. تلك الحقيقة ليست الصورة الجسمية لأنها مشتركة، والمشترك غير المختص، ولا يمكن أن يكون منشأ للآثار المخصوصة، ولا المادة. إذن هنا صورة نوعية، هذه الصورة النوعية هي التي نسميها بالنبات. وهذا البيان يأتي في الحيوان والإنسان، ويمكن تطبيق هذا البيان في الإنسان بلحاظ تنميته وتغذيته لإثبات نفسه النباتية، ويمكن تطبيق هذا البيان بلحاظ فعله الإدراكي، لأن الحيوان يمتاز عن النبات بأنه يدرك، يحس، يسمع، يبصر، وهذه أفعال لا يمكن أن يتصور ترتبها على الطبيعة. حتى لو قلنا بأن القوة الحسية قوة منطبعة، لما؟ لأن القوة الطبيعية إما الصورة الجسمية وهي مشتركة، فلو كانت الصورة الطبيعية في الحيوان منشأ للسمع لكان كل جسم سميعا، ولا النفس النباتية، لأنه لو كانت النفس النباتية في الحيوان منشأ للسمع لكان كل نبات سميعا. إذن لا بد من القول بوجود حقيقة وراء النفس النباتية تكون منشأ للسمع. إذن في الحيوان حقيقة أخرى زائدة على ما في النبات وزائدة على ما في الأجسام، وهكذا نستكشف بكل فعل خاص في الطبائع مؤثرا خاصا يمتاز به محل ذلك الفعل عن غيره من الفواعل. فامتياز النبات عن سائر الأجسام بالتنمية والتغذية دليل على وجود خصوصية خاصة فيه، تلك الخصوصية ليست أجنبية عنه، لأنها لو كانت أجنبية لثبتت في سائر الأجسام. إذن هي ليست خارجة عن ذاته، وما ليس بخارج فهو مقوم. وفي الحيوان خصوصية خاصة وهي التحريك بالإرادة والسمع والبصر وأمثال ذلك من الإدراك الحسي والخيالي، ففيه خصوصية، وتلك الخصوصية ليست خارجة، وما ليس بخارج مقول. وفي الإنسان أيضا خصوصية خاصة مع خصوصية التحريك وخصوصية التنمية، وهي خصوصية النطق، وهذه الخصوصية ليست خارجة، إذن هي مقومة. ثم بعد ذلك نقيم البرهان على أن الخصوصيات إذا اجتمعت لابد أن تكون بنحو الوحدة أو تكون مع التعدد، هذا أمر آخر ومسألة أخرى. لا بعد، إذا كان مريد فلا بد أن يكون عن شعور وإدراك. نعم، الشعور والإدراك بمراتب. لا يمكن، إذا كان عنده شعور فعنده إرادة، وإذا عنده إرادة فعنده شعور، لكن باعتبار أن الشعور مراتب فالإرادة تتناسب مع الشعور الملازم له. إرادة الحيوان تتناسب مع الشعور الحسي لا مع الشعور العقلي. لذلك قد يقال أن الموجود في الحيوان إرادة والموجود في الإنسان اختيار. هذه تفرقة بين مراتب الإرادة لا أصل الإرادة، أصل الإرادة أمر مشترك. نفس نعم.
إنزين، ما في بحث الحياة إثبات الحياة لكل موجود، وأن لكل موجود علم وقدرة، والعلم مجرد.
نعم.
فإذا تثبت لجميع الأشياء خصوصية إيمان مجردة لا تخرج عن باطل.
نحن طبعا ذكرنا نحن في بعض المباحث أن سريان الحياة والشعور والقدرة والإرادة في جميع مراتب الوجود ليس بمعنى أن كل مرتبة بما أنها مصداق لعنوان تلك المرتبة تكون موردا للحياة، بل ثبوت الحياة في تلك المرتبة باعتبار اتحاد تلك المرتبة بحقيقة الوجود، فيكون الحي الوجود فيها لا هي متصفة بالحياة. لا، الاتحاد باعتبار أنه له مراتب لا يستلزم ترتب الأثر لأحد المتحدين على الآخر في نفس المرتبة. وهذا من قبيل أن نقول بأن الموجودات مثلا متحدة الحقيقة بحيث يكون الوجود واحدا على بعض المباني، ومع ذلك نقول أنه كثير، فيكون لهذه المرتبة حياة من جهة وليس لها حياة من جهته. وهذا شأن التشكيك، الجماد حي باعتبار أنه وجود وليس حي باعتبار أنه موجود خاص، ولا بأس بذلك. يعني لا يلزم يعني من الحكم بسريان الحياة والشعور والقدرة وكذا في مراتب الوجود أن كل موجود حي، بلى كل موجود بمعنى خاص يكون حيا، يعني تلك الكلية ثابتة لكن لها معنى خاص، لأن الجماد بما هو جماد حي، الجماد بما هو وجود حي.
يعني صحيح.
صحيح، وجود الجماد وجود مجرد، وذلك لأن الوجود ليس قابلا للتجزئة، فيكون الثابت في الجماد من الوجود عين الثابت في الإنسان من الوجود، لكن العينية بلحاظ الوجود الساري لا بلحاظ المراتب والدرجات. بقي مطلب أن النفس الفلكية هل هي نفس منطبعة مادية أو أنها نفس مجردة؟ الذي ذهب إليه الشيخ الرئيس أنها نفس منطبعة، والذي نسب إلى أرسطو والأقدمين أنها نفس مجردة، ونسب أو قال الفخر الرازي بأن الفلك نفسين، وورد عليه بأنه لا معنى أن يكون الشيء الواحد ذا نفسين متباينتين بالفعل في زمان واحد، هذا لا معنى له. والذي ذهب إليه صدر المتألهين أن النفس الفلك واحدة بسيطة ذات مراتب، وهي في بعضها مجردة وهي في بعضها مادية منطبعة، وبذلك يمكن الجمع بين قولي الشيخ الرئيس وأرسطو، حيث نقول أن الشيخ الرئيس مثلا لاحظ فناء جهة التجرد في الفلك في عالم التجرد، فكأنه ألحق النفس المجردة للفلاك أي المرتبة مرتبة التجرد بعالم الغيب. وعالم الغيب ليس معدودا من العالم باعتبار غلبة أحكام الوحدة عليه. وأما أرسطو فإنه لاحظ أشرف المرتبتين، فلاحظ التجرد ولم يلاحظ النفس المنطبعة لفنائها في محلها واستهلاكها في مادتها مثلا، فكأنه لم يرى في الفلك إلا النفس المجردة، حيث إن النفس المنطبعة كأنها باعتبار إيغالها في المادة مادية وليست مجردة، ليست من النفوس أصلا مثلا، يعني تكون من خصوصيات الأجسام. قال صدر المتألهين يمكن أن يحمل قول هذا على هذا وقول ذاك على ذاك. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. غرر في أنها ما هي وهل هي وكم هي، أي تعريفها وهليتها البسيطة وتقسيمها. كمال خبر مقدم لنفس الكلمة الآتية، وإنما كانت النفس كمالا لأن الكمال ما به يخرج الشيء عن القوة والنقص، فهي من حيث إنها أي النفس صورة تخرج بها المادة، المادة هنا الجسم، عن القوة إلى الفعل. يعني النفس باعتبار الجسم مادة صورة، وباعتبار الجسم ناقصا كمال. هو مكمل، النفس مكملة للجسم، والجسم باعتبار هذا الكمال ناقص غير محصل. وباعتبار الجسم مادة تكون النفس صورة. ومن حيث إنها فصل حقيقي يخرج به الجنس المبهم الناقص عن الناقص، كانت كمالا أول. ما قاله بعضهم في هذه العبارة أولى، النفس باعتبار أنها مبدأ للآثار قوة، وباعتبار تحصيلها للجسم حيث إن الجسم الحي بقطع النظر عن النفس لا يكون له وجود. الجسم الحي مثلا النبات إذا قطعته وفصلته عن الأرض أصبح خشبا، وإن الجسم الذي تسميه نباتا زال، زالت الجسمية في النبات بما أنها جنس النبات. إذن الجسمية في النبات بما أنها جنس لا وجود لها إلا في ضمن النبات، إذن الصورة النباتية هي التي يكون لها الفضل في وجود جسم النبات. إذ النبات إذا قطعته يكون الموجود منه جسما خشبا جمادا مو جسم النبات. نعم هذا الاختلاف ليس في الذات لكنه بلحاظ الإضافة إلى الفاصل. إذن الجسمية بالمعنى الجنسي لا وجود لها إلا في ضمن الفاصل، والجنس مغمور بكل الأوعية. زين. قالوا النفس باعتبار أنها مبدأ الآثار قوة، وباعتبار أنها تحصل الجنس، أي لا وجود للجنس إلا فيها، تكون كمالا، لأن النقص في الجنس معناه ضعفه عن الوجود. وباعتبار أن هذه المادة مبهمة مرددة بين أن تكون خشبا وبين أن تكون كذا، تكون صورة. وهذا وقد يكون الصورة التحصيل للصورة والكمال باعتبار رفع الإبهام، ولا بأس بذلك. خب لا يسمى إنسانا أكيد. المراد بالكمال الأول ما يكمل به النوع في ذاته، فخرج الكمالات الثانية كالعلم وغيره من توابع الكمال الأول. خب عرف بتعريف الكمال الأول تعريف الكمال الثاني، ما لا يكمل النوع به بذاته بل يكون لاحقا للنوع بعد تحصل ذاته لجسم طبيعي. فخرج بالجسم كمالات مجردات من فصولها النوعية، فصول النوعية في المجردات كمالات، إلا أن تلك الكمالات ليست كمالات جسم طبيعي بل هي كمالات لماهية مجردة. وبالطبيعي ولم يذكر هذا القيد في النظم، الذي لم يذكر في النظم للغناء عنه، يعني هذا معلوم. ليش؟ وجه الغناء أنه أكمل أفراد المطلق والاشتهاره بينهم، الصناعي، خرج الصناعي، إذ قد يقال جسم طبيعي أي ليس بتعليمي، وقد تقدم في المادة والصورة، وقد يقال جسم طبيعي أي ليس بصناعيا. الجسم الصناعي ليس له ماهية حقيقية، وراء حقيقته وراء ماهيته الطبيعية. السريع ما ماهيته؟ يقال جسم ينام عليه أو يقعد عليه. خب هذا فرق بين الأجسام بلحاظ الغايات والأغراض لا بلحاظ الذات، وإلا فالسرير مثل سائر الأجسام في الماهية. وعليه فيراد بالصناعة هنا الاعتبار، أعم من أن يكون الاعتبار مترتبا على فعل كالنجارة والناشر أو لا، فهو المراد مثلا صنع للنبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير منبر من أحداج الإبل. خب الصناعة هنا بمعنى الجامع، ما في صناعة بعد ناجر ونشر وغيره، لكن مع ذلك يقال عن هذه الأحداج في ذلك الوقت ماذا؟ منبر. هذا بلحاظ الغاية، هنا اعتبار بدون صناعة، لكن باعتبار أن كثيرا من العناوين مرتبة على الصناعة قيل عن الجسم الاعتباري أنه صناعي بهذا اللحاظ. إذن المقصود بالصناعة ما هو؟ ماذا هنا يراد بالصناعة هنا؟ الاعتبار. الجسم قد يكون له ماهية بلحاظ الاعتبار. آلي، المراد بالآلة ما هي كالقوى لا ما هي كالأعضاء، فيشمل النفس السماوية هي نفس الأفلاك، لأن لها أيضا قوة دراكة خيالية وحساسة وقوة محركة. هي طبيعته الخامسة، إلا الطبيعة الخامسة في مقابل التراب والماء والنار والهواء، قوة لها قوة، هذه القوة دراكة خيالية حساسة وقوة محركة، زين، هي طبيعته الخامسة. طبعا عفوا، الطبيعة قد يقال أنها هي القوة المحركة، والقوة الدراكة هي النفس، والنفس والقوة المحركة متحدان اتحاد النفس والبدن، فتكون القوة المحركة عين البدن، والقوة الدراكة عين النفس. وباعتبار اتحاد النفس والبدن يكون مظهر القوة الإدراكية عين بدن الفلك. واضح؟ هي راجعة إلى القوة المحركة، زين. النفس لها أيضا قوة، ليش عبر بأن لها؟ لأن النفس لها عدة شؤون، لها إدراكها العقلي لأنها أشرف من الإنسان في مرتبة من المراتب، زين، لها إدراك عقلي كلي، ولها إدراك جزئي خيالي حسي، وبهذا اللحاظ قال إن لها قوة، وإلا هي قوة مدركة في الواقع. النفس هي القوة المدركة، والبدن هو القوة المحركة، إلا أن قواها في موضع واحد، إلا أن قواها في موضع واحد. هذا هو الصحيح. طبعا هذا تفسير، يعني تفسير لا بأس به، ولكن الصحيح أن القوة المحركة من مراتب النفس، فتكون قوله هي طبيعته الخامسة توحيد بين جسم الفلك وبين مرتبة من مراتب النفس، لا أن قوة المحركة هي عين البدن. القوة المحركة عين القوة الخيالية، لكن البدن يتحد مع هذه المرتبة من النفس. إلا أن قواها في موضع واحد هو كل جسم الفلك لبساطته، يعني جسم الفلك كله سمع وكله بصر وكله خيال وكله تحريك. فاندفع ما قاله المتأخرون كصاحب الملخص وغيره، صاحب الملخص الفخر الرازي، أنه زعم المحققون أنه لا يمكن تعريف النفس بما يندرج فيه النفوس الثلاث، أعني النباتية والحيوانية والفلكية، لأنه إن فسرناها بما يصدر عنه فعل ما كان العقل والطبيعة نفسا، مطلق ما له فعل حتى الطبيعة لها فعل. فإن فسرنا النفس بأنها ما لها فعل، خب تكون الطبيعة شنو؟ نفس. وإن فسرناها بما يفعل بالقصد والإرادة تخرج النفس النباتية، لأنه لا قصد ولا إرادة في النبات. وإن فسرناها بما يصدر عنه الأفعال بالآلات تخرج عنه النفس الفلكية. فالنفس لا تكون مقولة على النفوس إلا بالاشتراك اللفظي. وجه خروج النفس النباتية الفلكية أنها ليس لها آلات، هذا كلام صاحب الملخص. وأنت بما عرفت من معنى الآلي عرفت وجه الاندفاع، لأن هذه الشقوق غير حاصرة. لما لا نقول بأن النفس ما لها أفعال مختلفة؟ فإن قلت الأفعال المختلفة تحتاج إلى آلات، والنفس الفلكية ليس فيها آلات، قلنا المقصود بالآلات لا الأعضاء، حتى يقال أن النفس الفلكية ليس لها آلات، بل المقصود القوى، والنفس الفلكية فيها قوى. ولا يحتاج إلى اختيار رأي من قال إن النفس للفلك الكلي فقط، والأفلاك الجزئية كالتداوير والخوارج بمنزلة الآلات. بعضهم قال أن الفلك ليس له إلا حركة واحدة، وحركات الفلك المختلفة معلولة باختلاف الأفلاك الجزئية، وهي كالأعضاء، هي كالأعضاء. يعني نقول لا نحتاج إلى هذا، بل نختار ما هو التحقيق من أن لكل كرة عليكم السلام على حدة نفسان، كما أن على رأي الإشراقيين لكل كرة وكوكب عقلا ذا عناية به. يقول كما قال الإشراقيون بذلك، نقول نحن أن للفلك الكلي بما فيه نفس واحدة، وعلى هذا فرفع الآلي هو الأصح. تتمت الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله. يعني هذا مطلب آخر، المعرفة بالكون أنها ممكنة أو لا، فلا ربط له الآن به. نحن نتكلم الآن عن مفهوم النفس لا عن حقيقة ماهيتها. وقد عرفت أن مفهوم النفس يتقوم بالإضافة إلى البدن والتعلق بالبدن، وهذا أمر يعرف بالعلم الحصولي لا بأس به.
الآن محاولة
إفراط جنس وفاصل، لا، الآن نتكلم عن مفهوم النفس، أما عن حقيقة هذا الجوهر الذي يدبر البدن، وأنه مثلا هل هو صورة طبيعية أو صورة مثلا عقلية أو غير ذلك، هذا أمر آخر يأتي فيما بعد. يتبين بمعرفة مراتب النفس ومثلا قواها وأمثال ذلك. مثلا
هذا الكلام صحيح
أم غير صحيح؟ وهو أن النفس لا تعرف بالعلم الحصولي. بالفعل لا يمكن معرفة النفس بالعلم الحصولي بهذا المعنى، النفس بما هي جوهر، لا النفس بما هي نفسه. النفس بما هي نفسه لا، مفهوم يمكن أن يعرف بالعلم الحصولي.
قلتم بأنه النفس ثالثا نطلب تعريفها بلحاظ ذاتها، ثالثا بلحاظ تعلقها بالبدن. الكلام اللي هني قاعد يقول كله حول بلحاظ تعلقها بالبدن.
نعم.
ما نتكلم عن ذي
الحال. نعم.
الكمال الأول هل خاص بالفاصل أو يشمل حتى الجنس؟ يعني يشمل الذاتيات؟ كل الذاتيات ما يخص الفاصل
كمال أول. الجنس بلحاظ جنسه يكون كمالا أولا، لأن الجنس عادة بلحاظ الجنس الأعلى يكون فصلا، مثلا الحيوان بالنسبة إلى النامي يكون مشتمل على الفصل الذي هو كمال أول. فالجنس بما هو نوع كمال أول بالنسبة إلى جنسه، يعني الإنسان كمال أول. لا، جنس الأجناس يكون موازيا للمادة المطلقة الأولى. جنس الأجناس هو المادة الأولى، فلا يكون كمالا بهذا المعنى، يكون قوة على الكمال فقط.